بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا مسرور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومصابيح والسنة بتخريج كشف المناهج والتناقيح للمناوي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب المستحاضة من الصحاح. قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال: قلت: رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي في الطهارة من حديث عائشة قوله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك عرق، وهو بكسر العين وإسكان الراء، وهذا العرق يقال له العاذل بكسر الذال المعجمة. وحيضتك يجوز فيها فتح الحاء، أي حيضتك وكسرها،
حيضتك وكسرها،
أو يجوز فيها فتح الحاء
وحيضتك،
أي حيضتك وكسرها، أي حالتك، والأول أظهر. قال: من الحسان. قال النبي:
فدل هذا على التفريق بين دم الاستحاضة وبين دم الحيض. فدم الاستحاضة دم نزيف، دم نزيف يكون دم عرق يقال له العاذل، يقال له العاذل. وأما دم الحيض فإنه دم يخرج من قعر الرحم ولا يخرج من عرق، إنما هذا دم طبيعة، دم جبلة يخرج من مكان مخصوص على وصف مخصوص في زمن مخصوص. فمن كان يعبر دمها، لو دم الاستحاضة يعبر أياما عديدة تتجاوز النصف شهر إلى الشهر إلى شهر ونصف إلى كذا، فإنها كيف تصلي؟ قال صلى الله عليه وسلم: دعي الصلاة قدر حيضتك، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، يعني قدر الحيض 5 أيام أو 6 أيام المعتادة عندك، دع الصلاة قدر هذه الحيض، ثم بعد ذلك إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، ثم صلي. نعم.
من الحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. قال: قلت: رواه أبو داود والنسائي كلاهما في الطهارة من حديث عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وساقه.
فالإحالة هنا على التمييز، إذا كان دم الحيض فدم أسود، هذا دم إيه؟ أسود يعرف، وفي ضبط يعرف له رائحة، فالمرأة تميز هذا الدم فتدع الصلاة قدر هذه الأيام، ثم بعد ذلك تغسل عنها الدم وتصلي. فأحال النبي هنا إلى التمييز. نعم.
أن امرأة كانت تهراق الدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستسفر بثوب، ثم لتصلي. قال: قلت: رواه أبو داود والنسائي ومالك والشافعي وأحمد بأسانيد على شرط الشيخين كلهم في الطهارة من حديث أم سلمة. قال أبو داود: وسمى المرأة التي كانت استحيضة حماد بن زيد عن أيوب في هذا الحديث، فقال: فاطمة بنت أبي حبيش. والاستثفار هو التلجم، وسيأتي في حديث حمنة. ويروى عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قال: يحيى بن معين جد عدي اسمه دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها التي تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي. قال قلت رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم في الطهارة من حديث علي بن ثابت عن أبيه عن جده. وقال الترمذي حديث حسن وقد تفرد به شريك عن أبي اليقظان. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال علي بن ثابت عن أبيه عن جده جد علي ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه. وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه دينار فلم يعبأ به. انتهى. وقد قيل أن جده هو أبو أمه عبد الله بن يزيد الخطمي. وقال الدارقطني ولا يصح هذا كله ولا يصح من هذا كله شيء. وقال أبو نعيم قال غير يحيى اسمه قيس بن
اسمه
قال غير
يحيى اسمه قيس الخطمي
اسمه قيس الخطمي. انتهى. قال المنذري وقيل لا يعلم من جده. وكلام الأئمة يدل على ذلك. وشريك هو ابن عبد الله النخعي قاد الكوفة تكلم فيه غير واحد. وأبو اليقظان هذا هو عثمان بن عمير الكوفي ولا يحتج بحديثه.
نعم. وعليه فقول هنا ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة هذا غير محفوظ. نعم.
قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال إني أنعت لك القرصف فإنه يذهب الدم. فقلت هو أكثر من ذلك. قال تلجمي. فقلت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا. قال إنما هي ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله ثم اغتسلي فصلي 24 ليلة وأيامها أو 23 ليلة وأيامها وصومي. وكذلك فعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن. قال قلت رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه واللفظ مختلف. ولفظ الترمذي أقرب إلى لفظ المصنف. ثلاثتهم في الطهارة من حديث حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش. وقال الترمذي حسن صحيح. قال وسألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال حديث حسن. وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح. وقال الخطابي وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الحديث لأن في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف بالاحتجاج به. انتهى. وقال البيهقي تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل ومختلف في الاحتجاج به. وقال ابن خزيمة لا أحتج به. والقرصف بضم الكاف والسين المهملة هو القطن. والتلجم هو أن تشد على وسطها خرقة أو خيطا أو نحوه على صورة التكة وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الطرفين فتدخلها بين فخذيها وأليتيها وتشد الطرفين بالخرقة التي في وسطها أحدهما قدامها عند سرتها والأخرى لخلفها وتحكم ذلك الشد وتلصقها هذه الخرقة المشدودة بين الفخذين بالقطنة التي هي حشو الفرج إلصاقا جيدا. وهذا الفعل يسمى تلجما واستثفارا وتعصبا وهو واجب إلا في موضعين أحدهما إذا كان
الحفاظ الموجود الآن. نعم.
أحدهما إذا كان يؤذيها والثاني إذا كانت صائمة فإنها تطرق حشو الفرج نهارا وتقتصر على الشد. والثج بالثاء المثلثة وبالجيم يقال ثججت الماء والدم أثجه ثجا إذا سيلته.
نعم. وهذا في إحالة إلى عادة النساء أو العادة المشهورة وهي 7 أيام و6 أيام. فحاصل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع إلى 3 أمور. أرجع إلى العادة حينما قال دع الصلاة قدر حيضتك فأرجع إلى العادة. وأرجع إلى التمييز فإذا كان دم الحيض فإن دم أسود. وأرجع إلى عادة النساء 23 أو 24 يوما تصلين ثم دع الصلاة سائر الشهر لأن غالب عادة النساء 6 أيام أو 7 أيام. فأحال النبي صلى الله عليه وسلم على العادة العامة للنساء. فمن كان لها عادة منضبطة فإنها ترجع إليها. أو كان لها تمييز تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة فإنها ترجع إلى التمييز. فإذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فإنها ترجع إلى عادة النساء فتبع الصلاة 6 أيام أو 7 أيام. هذا حاصل وحديثه صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة. أما الإرجاع إلى الحيضة إلى العادة هذا حديثه في الصحيح، وأما الإرجاع إلى الصفة أيضا الأسود فهذا في الصحيح. أما حديث 23 و 24 فبعض العلم ضعفه، لكن هذا حاصل كلام أهل العلم في هذا، أن المرأة إن كان لها تمييز رجعت إليه، وإلا فإلى عادتها المعروفة، وإلا فإلى عادة النساء. نعم. وتصلي المرأة مع الاستحاضة ويأتيها زوجها، نعم يأتيها زوجها لزوجها أن يجامعها، بل وتعتكف إن أرادت، فتصلي وتعتكف إن كانت تعتكف، ويأتيها زوجها ولا يمنع منها. فالاستحاضة دمها دم نزيف، دم نزيف. نعم، لا تمتنع المرأة من شيء من العبادات في الاستحاضة، فهو دم كالذي يخرج من الجروح تماما. نعم. لا، ليس هذا باللازم. إذا كانت صائمة فإنها تترك حشو الفرج نهارا هذا ليس عليه دليل، فإن ما يدخل الفرج لا يفطر. ولهذا أخذ المرأة التحاميل اللي هي اللبوس يعني هذا لا يفطرها، أخذ التحاميل في نهار رمضان لا يفطر، لأن هذا في الأمعاء وليس داخلا إلى الجوف، إنما الذي يفطر ما دخل الجوف، أما الذي يدخل إلى الأمعاء هذا لا يفطر. ولهذا استعمال الحقنة الشرجية أيضا فإنه لا يفطر، كل ما يدخل إلى الأمعاء لا يفطر، إنما إذا دخل من قبل الجوف نعم، فما وصل إلى الجوف هو الذي يفطر. نعم.
كتاب الصلاة
فضلا بقى عن مسألة حشو الفرج أو كذا فإنه لا علاقة له بالصوم. نعم.
قال كتاب نعم. الصلاة
من الجوف؟ نعم.